أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: والسمع دل على عموم نبوته صلى الله عليه وآله. بداية، أسعد الله أيامكم بمجيء شهر شعبان المبارك. أمانة ما تنسونا من هذا الشهر المبارك، إن شاء الله نحن من ننساكم يا رب. اللهم صل على محمد وآل محمد. قبل أن نبدأ بدرس الجديد، نقطتين صغيرتين مرتبطين بما تقدم. النقطة الأولى مرتبطة هذه عبارة بالكلية، صفحة 481. جيد. قرأت في كتاب إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين الذي هو للفاضل المقداد، شرح كتاب العلامة الحلي، قال هذه العبارة، هو عم بيذكر هذا هذه المعجزة، قال هذه العبارة، قال: ومنها عود ماء بئر الحديبية لما استقاه أصحابه بالكلية فيبست. هذه مباشرة فيبست تصبح ظاهرة بأن استقاه الأصحاب، استقوا البئر بالكلية. بالكلية بتصير قيد لإستقى، يعني أخذوا ماء البئر فيبست. بالكلية يعني أخذوا الماء قيد، ليس للأصحاب وليس للعود، استقى الأصحاب بالكلية. راجعت كتب اللغة لشوف استقى، شفت أكثر من كتاب بقول استقى البئر، أخذ من مائه. استقاه بالكلية يعني أخذوا ماء البئر بالكلية، فالبئر يبس. طبعا عندنا بكتابنا بعد كلمة بالكلية قال: وتنشف البئر، بس عبارة إرشاد الطالبين أوضح، لأنه ذكر دغري فاء التفريع، قال: استقاه أصحابه بالكلية فيبست فرفع سهمه إلى البراء بن عازب. يمكن أني قريتها بضم الباء، يبدو هي بفتح الباء، البراء بن عازب. رواية بصحيح البخاري هكذا، أصل رواية صحيح البخاري عن البراء رضي الله. المهم قال: كنا رضي الله عنه، بحسب المذكور هون، أنا ما رجعت ترجمته، يبدو موجود بكتب الرجال عنه من أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله. قال: كنا يوم الحديبية 1400 تقريبا، والحديبية بئر، فنزحناها حتى لم نترك فيها قطرة. هذا بدل على أنه شو؟ فنزحناها حتى لم نترك قطرة، فإذا بتصير بالكلية قيد لإستقى، استقاه الأصحاب بالكلية. هذه أول نقطة، فيش داعي نرجع عاد الماء البئر بالكلية. نقطة ثانية فقط فيما يرتبط بالجلسة الماضية، بآخر بحث إن جماعة اليهود، حاولت راجع حتى النسخة يعني الأولى اللي صححها الشيخ حسن زادة، جماعة اليهود مش من اليهود، وهكذا يبدو النسخ كلها، يبدو هكذا، ما في اختلاف بالنسخ. نعم، أني نقلت عن كتاب إيضاح المراد للشيخ علي الرباني القلبجاني، عبر منه بالمتن، عبر بالمتن بمتن، يعني بالمتن، وتحت لما علق قال إن جماعة من اليهود. طبعا لأنه ما في اختلاف نسخ، السيد هاشم الطهراني شرح العبارة إنه جماعة اليهود جوزوا على فرض شو، جعلوا تقديري، يعني لو تنازلوا عن الإشكال العقلي قالوا عنا إشكال شو، سمع، لأنه سابقا كان في إشكال شو، إشكال عقلي اللي هو استحالة النسخ. لكن إذا رجعنا للكتب الثانية، كما ذكرت بالجلسة الماضية، باللوامع الإلهية نص نص أن اليهود ثلاثة فرق انقسموا هن: فرقة منعت عقلا وسمعا، فرقة جوزت عقلا ومنعت سمعا، وفرقة جوزت الاثنين ومنعت من نبوة نبينا الخاتم. فقط سماها العيسوية. جيد، عيسوية نسبة لشخص اسمه عيسى. يمكن الشيخ مصباح رحمة الله عليه معلق، طبعا كتاب اللوامع الإلهية الموجود طبعتين، طبعة بستاني كتاب عليها تحقيق السيد القاضي، السيد محمد علي القاضي أظن، مش السيد علي القاضي، السيد محمد علي القاضي، وفي طبعة تانية طبعتها مجمع الفكر عليها تحقيق الشيخ مصباح رحمة الله عليه. كتاب اللوامع الإلهية من الكتب السابقة قلت لكم الشيخ بهجت عادة ينصح بقراءته كما هو مذكور في الكتب. على أي حال، فقط حبيت شير لنكتة أن إضافة من ليست موجودة من النسخ، قد تكون ساقطة إضافة منه للمحقق. أنا بفضل بهك أشياء ابن الشيخ الكلبجاني، يعني ينذكر هذا ليس موجود، لكن بقرينة بقية الكتب ينبغي أن تضاف كلمة من. جيد، هذه فقط النقطة الثانية اللي حبيت أذكرها. نبتدأ بالبحث الجديد. البحث الجديد ما فيش كتير كلام، بحث سهل والبحث اللي بعده سهل. يتحدث عن عموم نبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم للرد على بعض النصارى. قوم من النصارى قالوا النبي إذا بعث بعث إلى العرب خاصة، يعني لأهل الروم. جيد، هلأ بزماننا يعني لا تقول مبعوث لأوروبا، مبعوث لأمريكا، لا مولا، لا مبعوث لا لأوروبا ولا مبعوث لا جماعة أمريكا ولا بعث لجماعة الهند ولا بعث لجماعة الصين. نبي بعث لأهل الجزيرة العربية ونقطة على السطر، فإذا ما بيشمل غير العرب. رد المصنف بأن القرآن الكريم ينفي هذا، واضح جدا لسانه أن دعوته عامة، وبيذكر بعض الآيات هلأ بنقراهن حتى ما نطول. بيتعرض بعد ذلك إلى إشكال، إشكال هو أنه طب القرآن قال أنه وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، وبناء عليه ينبغي أن يكون مرسل إلى من يعرف اللغة العربية. ماذا قالت الآية؟ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، إذن ينبغي أن يكون مرسل إلى من يعرف لغته وهم العرب. أجاب العلامة قال دققوا في الآية، لم نرسل رسول إلا بده يكون بيحكي بلسان قومه، لا أنه أرسل إلى من يتكلم بلسان قومه. يعني إذا رسول هو إذا أراد أن يرسل رسول ما بينزل رسول من السماء، يرسل رسول من بين أهله من بين قومه. إذا بده يطلع رسول من بين قومه بده يكون يحكي لغتهم، لا أنه فقط لمن يتكلم بلسان قومه. إذن إذا أرسل ينبغي أن يكون متحدث بلسان قومه، لكن ما في مانع تكون دعوته أعم. طب الذين لا يعرفون لسان قومه، الذين لا يعرفون لسان قومه هؤلاء كيف بيطلعوا على تعاليمه؟ قال يمكن أن تترجم تعاليمه، يأتي مترجم فيترجم لهم التعاليم. السيد هاشم الطهراني بيذكر مثال يقول أو يتعلمون اللغة قد يقال أفضل، وهذا بزماننا من البديهيات أخواننا الكرام، يعني اللي ذكره السيد هاشم الطهراني من البديهيات. لاحظوا، أضرب لكم أمثلة من حياتنا. تلاقي واحد وما أثر هذه الأمثلة، بتلاقي درس بمدرسة مثلا عندنا بلبنان اللغة الثانية فيها الفرنسي، لكن بعدين بده يفوت يدرس بالجامعة الأمريكية، أمر طبيعي شو بيعمل؟ وروح بيعمل دورة. تلاقي واحد بده يسافر يتعلم بروسية، راح يتعلم الروسي قبل ما يدرس. تلاقي الطالب بده يتعلم بإيران، بروح بيدرس. لماذا؟ لأنه أمر مهم، غاية مهمة هذا العلم. هذا العلم في مطالب مهمة هو بده إياها. كيف تلقى؟ تلقى باللغة الفارسية، باللغة الروسية، باللغة الفرنسية، باللغة الإنجليزية. بيتعلم العلم مقدمة. طب إذا تعاليم الأنبياء، إذا جاء نبي بلسان قومه حكى باللغة العربية لكل البشر، ألا ينبغي على هؤلاء البشر يروحوا يتعلموا هاللغة لا يعرفوا تعاليمه؟ إذا من البديهيات هذه والتي يمارسها الناس أصلا بحياتنا العادية مثل ما هلأ ذكرنا. لكن للأسف ضعف العقيدة هي المشكلة. أغلب المشاكل الموجودة كما صرح يمكن الشيخ أبو الحسن الشعراني في مقدمة شرحه الفارسي، أغلب المشاكل الموجودة هو ضعف العقيدة، ضعف العقيدة. حتى المشاكل العملية الموجودة بمجتمعاتنا ناشئة من ضعف العقيدة. حتى كثير من لما منقول له واحد أنت ما تحصي وأنت ما تعمل وأنت ما تأكل حرام وأنت المشاكل الفرعية يعني المخالفات والمعاصي ناشئة من ضعف العقيدة، مش من ضعف العقيدة بمعنى ما عنده اعتقاد، بمعنى هذه العقيدة لم تكن راسخة إلى درجة نزلت من العقل إلى صفحة القلب. الإنسان سابقا نحن ذكرنا هذا الأمر حتى يمكن المقدمات بداية السنة، غالبا نحن في حياتنا كان لا بأس تذكير لنفسي أو لبعض الأخوان اللي ما كانوا، لا بأس هذه علوم أهل البيت ومعارف أهل البيت. نحن أغلب البشر بحياتهم العادية يتحركون ويتصرفون على طبق الأحاسيس والمشاعر لا على طبق عالم العقل. بعبارة أخرى، النفس الإنسانية إلى قوة إدراك وإلى قوة تحرك إلى هالآن بعد شوي لحيجها شيء بيساعدنا لا بأس هلأ، قوة علامة أو عالمة وقوة عمالة للعمل. العلم والإدراك شيء عند الإنسان والعمل شيء آخر. كثيرا ما الإنسان يتصرف ليس على طبق كل ما يعلمه، ولذا لاحظ المسلمين جميعا يعتقدون بوجود إله واحد، يعتقدون بوجود جنة ونار، إذا بتسألهم بيحلفوا 100 يمين، يعتقدون بالموت، يعتقدون بالحساب، يعتقدون. لكن بمقام العمل وينه؟ إذن العقيدة على مستوى العقل صح، لكن هذه العقيدة التي على مستوى العقل صح لم تكن راسخة إلى أن نزلت إلى صفحة القلب. صفحة القلب يعني مش قصدي القلب الصنوبر، إلى صفحة المشاعر والأحاسيس لتصبح المحركة. لأن الإنسان حتى يتحرك بيتحرك عما رسخ في النفس، يعني نزل من قوة من عالم الإدراك العقلي إلى عالم الشعور والإحساس واختلط وصار معجون بالقلب. لذا بتشوف اللي بيحب الأموال تلقائيا بيحب المصاري، بيتعبش من الشغل ولا بيتعب من التجارة، بيظهر من الصبح لآخر الليل وبيجي وبيدل يتابع وتليفونات ومش عارف شو. ليش؟ لأنه بيحب. الحب بطل مسألة علم، نظرية، إدراك. إذا بده ينزله لعالم الإحساس والشعور والحب. فكثيرا ما نحن كنا شوي عم هيك مش عم نزيح عن الموضوع، بس شوي عم بيصير له هيك ذيول. فإذا الرسول مبعوث للعالمين وكان في اعتقاد بأن الرسول الخاتم، مش بس اعتقاد عقلي إنه بينفعنا، حتى وصل إلى مرحلة القلب إنه في فايدة بتعلم التعاليم، هذه التعاليم إذا وصلت لمرحلة القلب انتهينا. لا شعوريا لح يروح ويتعلم اللغة العربية لأنها مقدمة لتعلم القرآن وتعلم الروايات، كما أنه بكل مش بكل راحة بال بينفق أموال لا يروح يتعلم دورة إنجليزي، لا يروح يتعلم علم أصلا بينفعش بالآخرة ويمكن بضر بالآخرة. جيد. إذا الإشكال يقول، نرجع إلى بحثنا،
يعني عفوا شيخ ما هذا لأقل بلحاظ علماء اللي بني بلغوا بتلك الدول مثلا، يعني
أي علماء معرفت؟
يعني مثلا أنه هذا يعني تعلم اللغة لأجل معرفة التعاليم الدينية لا أقل نحو مجموعة من الناس هي تبلغ الآخرين، هيك المفروض يعني ولا مطلق الناس؟
لا لا، أنا عم بحكي ممكن كل إنسان يحب يتعلم الدين، من هي كل إنسان بحب يقرأ القرآن مع غض النظر عن التكليف شو هو، من هي في جزء من الأمور الإنسان بده يعرفها، في جزء من الأمور بده لازم يكون مبلغ. بس أنا عم بفترض لا، واحد هو حابب يعني كل إنسان لازم بمقدار ما يقدر يحصل اللغة العربية، لأنه مثلا بده يجي يقرأ قرآن، أبسط شغلة يقرأ قرآن. طب ما القرآن مستحب، مش عم بحكي على مستوى الوجوب تعلم الأحكام، على مستوى أوسع من هيك، بأنه الإنسان بتلاقيه إذا هو أقبل على شيء، إذا حبه، إذا اقتنع فيه بتلاقيه مقبل. لك هلأ بزماننا مثلا قصة هيدا الشو دايما الرجيم والكالوري ومش عارف شو، بتلاقي كل العالم تعرف فيه، صح ولا لا؟ لا، لأنه مقتنعين فيه. تقلك أني لازم كل يوم أخذ 700 كالوري، أكتر من هيك ببطل يحرق الجسم، بنضر، صرت بسن 40، مش عارف شو، بتلاقيه عايش يعني بيعرف. القلب اقتنع بأنه في مضار وفي مصالح، بتلاقيه يقبل. وين في برنامج على التلفزيون بيسمعه، بيقعد بيعمل سيرش، بيشوف هايدي قديه، بيفوت على السوبر ماركت بيمسك هاي قديش فيها كالوري هاي. طبيعي هلا مش كل الناس هيك، بس انه في قسم من الناس هيك اللي هن مقتنعين. فلاحظ حتى بامور عاديه، طب اذا كان واحد عن جد مقتنع انه بالقران وبهيك اشياء، بتلاقيه يقبل، بتلاقيه بيروح بيتعلم حتى يقرا قران، حتى يقرا له شغله معينه يستفيد منها.
شيخنا معلش عشان نستفيد من هذه المسائل لانه هي مهمه على كل حال، انه في عندك كمان نحن على مستوى التبليغ قد يكون هناك نقص ما، بمعنى أنه فقط التوجه نحو الآخرة، طبعا هو المقصد الأساس والأرفع والأسمى هو ذلك، ولكن هناك في أمور تكوينية بالدين يعني حتى تشريعيا حتى قانونيا بتفيد الناس حتى دنيويا، ويمكن هذا الضعف بالإرشاد والتبليغ بهذه الجهة عم بتأثر سلبا، لأنه الناس عم تتحرك نحو الشيء اللي بينفعها دنيويا غالبا.
صح، بس بالنهاية الرجل الإلهي يعني قصدي المرتبط بالشارع بيعرف أنه حتى الأمور الدنيوية المفيدة للإنسان إنما هي ليست إلا مقدمة للآخرة. يعني حتى الأمور الدنيوية اللي اهتم فيها الشرع، اهتم فيها الشرع باعتبار أنها مقدمة للآخرة لا لأنها مطلوبة لنفسها. فعادة يعني المبلغ لازم يحكي بالأمور بشكل واضح مثل ما قلت، ويفصل بين الأمور كمان بشكل واضح. بنحكي دين، هلأ بنحكي دنيا، بس هيدي الدنيا انتبه، الجسم مش لأنه الجسم حتى يبقى سليم، الجسم حتى تخدم فيه. فإذا هون بيصير الفرق، بتلاقي المؤمن بيعمل رياضة والملحد بيعمل رياضة، بس المؤمن بيعمل رياضة حتى يبقى بدنه سليم، حتى يتقوى فيه على الطاعة وعلى الخدمة. بتذكر يعني بعض الأساتذة قلت لكم بالدرس مرة حكى، قال اهتموا وعملوا رياضة لتخدموا الدين. لاحظ الغاية القصوى، بتلاقيه عند الرجل مثلا المؤمن المتدين، بتلاقيه بياكل الأكل اللي بغذي، بيعمل رياضة، بيحافظ على صحته، لكن الغاية شرعية، يعني الهدف النهائي هو تحصيل القربة إلى الله تعالى. فكمان أنا معك أنه مفترض ننظر للأمور الدنيوية اللي ورد فيها الشرع، لكن نحطها بنصابة، نصابة هو أنها بطريق تكامل الإنسان، هيدا هو نصابة، مش نقطعها عن نصابة حتى نقول أنه مثل ما أنتوا عندكم نحن عنا. صح، مثل ما أنتوا عندكم نحن عنا، بس الغاية بتفرق من الأرض للسماء، واللي بيحرك الإنسان هو الغاية، مش الغاية أنه يكون جسمي طويل عريض مربع مش عارف شو، أو عضلاتي مفتولين حتى يكونوا، أو بنيتي سليمة حتى تكون البنية سليمة، لا، لأجل شيء آخر. إذن الإشكال، قال الإشكال أشكل بأنه ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، الجواب بأنه لا يرسله إلا بلسان قومه، لكن ليس معناها أنه لا يرسله إلا إلى قومه أو إلا إلى من يتحدث بلسان قومه. بعد ذلك بيتعرض لأشكال يأجوج ومأجوج إذا كانت دعوة النبي عامة، ويأجوج ومأجوج ذو القرنين بنى عليهم السد، بعد هن وراء السد، بعد لا يخرجون من وراء السد. إذا كانت دعوة الرسول عامة ك كيف اطلعوا على الإسلام؟ بينقل رأي لقاضي القضاة، بقول قاضي القضاة قال إما أنهم أصلا غير مكلفين، كيف ما أن بس فقط يفسدون في الأرض، كيف أن البهائم تفسد غير مكلفة، هؤلاء هكذا، هذا احتمال. أو احتمال إذا كانوا مكلفين جاءوا قريب من السد فسمعوا شخصا من وراء السد يحمل تعاليم الإسلام، وبذلك بكون وصلهم التكليف. طبعا ربط البحث شو هو؟ هلأ ذكرناه. ربط البحث بأن واحد دعوة النبي عامة، اثنان يأجوج ومأجوج وراء السد لا هم يخرجون من السد ولا أحد يدخل إليهم. طب كيف نوفق بين هذين الأمرين؟ قاضي القضاة كما ذكرنا قال إما أصلا ليسوا بمكلفين، وإما إذا كانوا مكلفين كانوا قريب من السد وبالتالي بيكونوا سمعوا تعاليم الإسلام. ثم يعود وينقل العلامة رأي لبعض الأشخاص، يقول بشكل عام ما المانع، يعني يمكن أن يكون هناك أشخاص على وجه الأرض لم تصلهم الدعوة فلا يكونوا مكلفين بالدعوة ما لم تصلهم. العلامة يعلق ويقول إذا كان قصده لا يكونوا مكلفين حتى بعد ما وصلتهم الدعوة هذا لا يمكن قبوله لأن الدعوة عامة، أما إذا أنهم لا يكلفوا ما دام لم تصلهم الدعوة فهذا نقبله وهو حق. يعني لنفترض مثلا في بعض الغابات، لنفترض مش عارف وين، جيد، أصلا شخص لم تصله دعوة أنه في إسلام، طب هذا إذا وصلت الدعوة يصبح مكلف، إذا لم تصله الدعوة لا يكون مكلف. هذا اللي درسناه بالأصول لما كنا معذبين حتى نبعث رسوله. طب إذا لم يصله دعوة هو لا يكون مكلف. ولذا العلامة يقول نقبل هذا الكلام إذا كان بهذا المعنى، بمعنى ما هو غير مكلف ما لم تصله الدعوة، أما إذا وصلت الدعوة لابد أن يكون مكلف لأن الدعوة عامة. نقرأ، يقول أقول ذهب قوم من النصارى إلى أن محمدا صلى الله عليه وآله مبعوث إلى العرب خاصة، والسمع يكذب قولهم هذا. قال الله تعالى لأنذركم ومن بلغ، لأنذركم قوم عم بيحكي معهم، ومن بلغ، ومن بلغه كلامي، كل من يبلغه كلامي، هذه دعوة عامة. وقال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس، وسورة الجن تدل على بعثه عليه السلام إليهم إلى الجن، وقال عليه السلام بعثت إلى الأسود والأحمر. جيد، هذه كلها مؤيدات إلى أن الدعوة عامة. لا يقال كيف يصح إرساله إلى من لا يفهم خطابه، وقد قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، لا يقال لأننا نقول. الجواب لا استبعاد في ذلك بأن يترجم خطابه لمن لا يفهم لغته مترجم. شو المانع أن يكون في مترجم بترجم له؟ جيد، وليس في الآية الكريمة، هون المهم، ليس في الآية أنه تعالى ما أرسل رسولا إلا إلى من يفهم لسانه، وإنما أخبر بأنه ما أرسله إلا بلسان قومه. وجوز قاضي القضاة، قبل كلمة جوز قاضي القضاة عندنا سؤال، كيف نوفق، يعني قصدي عندنا سؤال مش رح جاوب عنه، عبارة وجوز قاضي القضاة جواب عن هذا السؤال، كيف نوفق بين كون الدعوة عامة ويأجوج ومأجوج المحبوسون وراء السد؟ الجواب وجوز قاضي القضاة في يأجوج ومأجوج احتمالين، أحدهما أن لا يكونوا مكلفين أصلا وإن كانوا مفسدين في الأرض، حالهم حال ماذا؟ كالبهائم المفسدة في الأرض. والثاني أن يكونوا مكلفين وقد بلغتهم دعوته عليه السلام. كيف بلغتهم الدعوة؟ بأن يقربوا من الأمكنة التي يسمعون فيها كلام من هو وراء السد، يعني هكذا يكونون قد وصلتهم الدعوة. انتهى كلام قاضي القضاة. وجوز بعض الناس أن يكون في بعض البقاع، مش بس يأجوج ومأجوج يا أخي، في بعض البقاع، في بعض الغابات، بالأسكمو، بالقطب الشمالي، لنفترض هناك في قبيلة صغيرة عم بتعيش. وجوز بعض الناس أن يكون في بعض البقاع من لم تبلغه دعوته عليه السلام صلى الله عليه وآله، فلا يكون مكلفا بشريعته. ماذا تعلق على هذا الكلام؟ يقول العلامة: وعندي أن المراد بذلك، بذلك يعني بهذا القول الأخير وجوز بعض الناس، إن كان عدم تكليفهم مطلقا، إن كان عدم تكليفهم مطلقا، من المكلفين مطلقا. شو يعني مطلقا؟ هو شرحها، أي سواء بلغتهم يعني الدعوة بعد ذلك، بعد ذلك الدعوة أم لا، فهو باطل قطعا لما بينا من عموم نبوته عليه السلام. وإن كان المراد أنهم غير مكلفين ما داموا غير عالمين، فإذا بلغتهم الدعوة صاروا مكلفين بها فهو حق. يعني فقط أراد أن يعلق على كلام ذلك البعض ليقول نقبل ذلك كلام ذلك البعض، لكن من قيد ما دام لم تبلغه الدعوة. الآن عندنا بحث أخير، قال: وهو أفضل من الملائكة صلى الله عليه وآله وكذا غيره من الأنبياء عليهم السلام. هل نبينا الأكرم والأنبياء أفضل من الملائكة أم ليسوا أفضل من الملائكة؟ يقول في المسألة اختلفوا، البعض قال الأنبياء أفضل، البعض قال الملائكة أفضل. جيد. يقول المصنف خاج نصير ذكر دليل واحد، لكن ذكرت أدلة كثيرة، لكن ذكر دليل واحد طبعا، والطرف الآخر ذكر أدلة. يقول أيضا الطرف الآخر، ماذا الطرف الآخر؟ أيضا ذكر أدلة، لكن المصنف اكتفى بدليل واحد لأنه بيكفي هذا الدليل لإثبات أن الأنبياء أفضل من الملائكة. ما هو هذا الدليل؟ هذا الدليل هو عبارة عن، نحن نعرف أن الملائكة عقول محضة، أجسام ما فيها، وبالتالي القوى الجسمانية ليست موجودة عندها، لا قوى مرتبطة بالعمل التي هي القوى الشهوية والقوى الغضبية. القوى الشهوية ترتبط بجلب الملائم، وعلى أساس الإنسان بيحفظ حياته وتستمر بقاء النوع الإنساني. القوى الغضبية هي عبارة عن دفع المنافر، وعلى أساس الإنسان بيدافع عن عرضه وعن موطنه، بتاخده الغيرة يعني بالجنب المنيحة، لكن كل لها جنبة إفراط وجنبة تفريط على ما هو مفصل في كتب الأخلاق. سواء القوى الجسمانية قوى مرتبطة بالعمل كما قلت، القوى الشهوية والقوى الغضبية، أم مرتبطة بالإدراك التي هي القوى الواهمة والقوى الخيالية. القوى الخيالية هي نفس الصور المحسوسة لكن بعد انقطاع الحاسة، تسمى بقوة الخيال. مثلا أنا الآن عم بنظر إلى الموبايل أمامي، هذه الصورة المنطبعة في الذهن عن الموبايل أثناء اتصال الحاسة بالمادة الخارجية تسمى الصورة المحسوسة. أما إذا انقطع الاتصال، كما لو أغمضت عيني أو شلنا الموبايل عجنا، أو مثال أوضح من هيك، نحن وقاعدين الآن بهالقاعة المباركة، صورة كل واحد، صورة البيت، بيتنا، بيت كل واحد صورته بذهنه، أو صورة الآن مقام الإمام الحسين عليه السلام بذهننا، تسمى بالصورة الخيالية، صورة جزئية. جيد. أو الوهم. الوهم هو عبارة عن أمور كلية مضافة إلى حس، يعني بعبارة أخرى أصبحت جزئية. مثلا من الأمثلة اللي بيذكروها، ما هو مثلا من الأمور الكلية؟ كلية الحب. الوهم حب الأم لولدها، لاحظ، فإذا حب الأم، ولذا قالوا الوهم دائما يحتاج إلى خيال معه بالبداية، خاصة بالبدايات، ولذا يصبح أمر جزئي إذا يحتاج إلى خيال معه، لأنه أضفت الحب إلى من؟ حب الأم لولدها. جيد. فإذا وحب الأم لولدها مش مطلق حب الأم حتى تدركه، لأنه بيكون هذا أمر كلي، حب أمي لي، هذا اللي أدركته أنا. فإذا قالوا اللي بدي نقوله بالجسم، عندما يكون عندنا جسم يكون عندنا قوى جسمانية، قوى جسمانية إما مرتبطة بالعمل وهي القوى الغضبية والشهوية، وأما مرتبطة بالإدراك الخيال والوهم. وبنفس الوقت الإنسان عنده ماذا؟ الإنسان عنده قوة إدراك الكليات. فالإنسان عنده قوة إدراك الكليات وعنده قوة تزاحمها في مقام العمل وفي مقام الإدراك. في مقام العمل القوى الشهوية والغضبية، صح؟ لأن العقل بيقول له ما تقرب هذا المورد، لنفترض والله نفترض الاعتداء على مال الغير، لا يجوز. القوى مثلا الشهوية تريد أن تحصل إذا تركت ونفسها كيفما كان، مش هيك؟ جلب الملائم، بتحب الأموال حتى لو كان من حرام، يأتي العقل ويقول لا بيضع له هذا ما بيجوز. القوى الغضبية نفس الشيء، بينفعل بيعصب بيطلع بينزل بده يضرب بده يقتل، العقل بيقول له انتبه في حدود. فإذا القوى الغضبية بتكبح جماح، مش هيك؟ القوى العقلية بتكبح جماح القوى الغضبية والشهوية. وبنفس الوقت في مقام الإدراك كثيرا ما، وهذا مذكور في الكتب وبيحذروا منه، الإنسان قد أثناء الإدراك العقلي يختلط الوهم مع شو؟ مع الإدراك العقلي، فيضم بعض الأشياء بيتصورها إدراكات عقلية لكن بيكون خاضع لشو فيها؟ خاضع للوهم. هيدي المزاحمات وين موجودة؟ موجودة بالإنسان اللي عنده جسم وعنده روح. الملائكة أقول ما عندها قوة جسمانية ولذا لا تعصي. جيد، بناء عليه يقول إذا اتضح هذا الإنسان يعني الأنبياء أفضل من الملائكة. لماذا الأنبياء أفضل؟ لأن الأنبياء أثناء الطاعة يجعلون القوى العقلية قاهرة لما يقف يعني للمضاد للقوى العقلية، سواء للقوى الغضبية أو الشهوية أو للوهم أو للخيال، بيجعل القوى العقلية مسيطرة حتى هذه القوى لا تخرج لا إلى جنبة الإفراط ولا إلى جنبة التفريط، تبقى في حالة الاعتدال. وهذا ليس موجود عند الملائكة، لأن الملائكة لا أجسام عندهم، لا توجد قوى جسمانية عندهم، وبالتالي تكون عبادات الأنبياء أفضل من عبادة الملائكة. لماذا؟ لأن عبادة الأنبياء فيها جهاد، بينما عبادة الملائكة أصلا في الشيء اسمه عملية جهاد، إذ لا يوجد شيء مضاد للقوة العقلية. بعد عندنا كل هذا حتى نقول كلمة، كل ما ذكرته إلى الآن حتى أقول كلمة، ما هي؟ إذن عبادة الأنبياء أشد أحمز أصعب، فيها جهد. وعندنا حديث يقول أفضل الأعمال أحمزها، فإذا عبادة الأنبياء أفضل من عبادة الملائكة لأنها أحمز وأشد. هلأ بيبقى نتيجة الخلاصة اللي ذكرناها، أحمز من أي جهة؟ من جهة أن القوى العقلية عندهم قاهرة لما يضاد القوى العقلية، هذا وجه من الأوجه التي ذكر التي هذا وجه بس عفوا شيخ هاشم، هذا وجه من الأوجه التي ذكرت في الكلمات، ذكروا الخاجي نصير وذكروا العلامة. سيد هاشم الطهراني يقول عندي في النفس شيء من هذا الكلام، ويقول العمدة عندي هو الروايات. ايه شيخ؟
قول الاختيار ممكن ان يكون السبب هو الاختيار في الافضلية، يعني لانه اعمالهم الانبياء مبنية على نحو من الاختيار، فبيكونوا افضل، واما الملائكة لانهم مجبورين فما بيكون عملهم افضل.
هيدا اذا قلنا الملائكة مجبورون بمعنى انهم يتصرفون لا بالاختيار، ولكن يبدو على ما أذكر سابقا قبل كم سنة كنت عم راجع، يبدو أنهم لا معنى هيك شيء، أو لا أقل البعض لا يقبل بهذا الكلام. يعني صح أنهم ما عندهم قوة شهوية، بس مش معناته أنهم أصبحوا مجبورين، ولا شو كان أنه فضل؟
إذا قلنا بعد
وقال ما الفضلة؟ على أي أساس بيكون هو أكمل من غيره؟ ولذا البعض لا يقبل، على الرغم من أنه لا شهوة ولا غضب لهم، لكن يفعلون باختيارهم. أظن في شيء ذكر السيد العلامة بتفسير الميزان، أظن بتفسير الميزان، هلأ ناسي بأي سورة، يمكن سورة الإسراء، ويمكن هناك شيء في الرسائل التوحيدية، ناسي يعني هذا البحث سابقا هيك، قد يكون عنده شيء بهالكتابان فيما يرتبط بهذا الموضوع. إيه شيخ بلال حبيب الله؟ لا لا، ما أقصد أنه يثبت فضل الأنبياء عليهم، هو عم بيقول فضل الأنبياء عليهم لأنه فضل الأنبياء بالاختيار، يعني يفعلون بالاختيار، فإذا كان بالاختيار هو بالفعل بالاختيار أولى من الفاعل ما ليس بالاختيار. لكن السؤال أنه ليس بالاختيار، هذا السؤال، ولا شو لهم فضل إذا ليس بالاختيار؟ شو لهم كمان ليس بالاختيار؟ قال وهو أفضل من الملائكة.
وحدة النوع مش شرط بالتفاضل، يعني احنا كيف يدينا نفاضل بين الملائكة والأنبياء؟ نحن بس نفاضل منكون، يعني أليس هذا من قبيل المفاضلة بين الحلاوة والسواد مثلا؟ أنه المدخل للمفاضلة شو هو حقيقة؟
اثنان يعبدون، جهة الاشتراك الاثنان يعبدون الله عز وجل، أيهما أفضل؟ وهذا حتى وارد،
تكون هذه عبادة تكوينية يعني.
لا حتى هذا وارد بالروايات أن الأنبياء أفضل من الملائكة، ولذا حتى هذا وارد بالروايات أنهم أفضل من الملائكة. إذن في جهة اشتراك، حتى يكون جهة الاشتراك أن مثلا يعبدون بالاختيار، إذا كانت عبادتهم بالاختيار أيهما أفضل؟ قال وهو أفضل من الملائكة وكذا غيره من الأنبياء، ليس فقط نبينا صلى الله عليه وآله، وكذا غيره، لوجود المضاد للقوة العقلية وقهره، يعني وقهر المضاد من إضافة المصدر إلى مفعوله، فاعل قهر هو القوة العقلية، يعني ولقهر القوة العقلية المضادة على الانقياد عليها حتى تكون تابعة للقوة العقلية، تأتمر بأوامر القوى العقلية. أقول اختلف الناس هنا، فذهب أكثر المسلمين إلى أن الأنبياء عليهم السلام أفضل من الملائكة عليهم السلام، وذهب آخرون منهم من المسلمين وجماعة الأوائل، يعني الفلاسفة القدامى، وبتعبير وكما قال السيد هاشم بأنه وتبعهم الفلاسفة بعد ذلك، يعني حتى الفلاسفة المسلمين، إلى أن الملائكة أفضل. واستدل الأولون بوجوه، طبعا يعني مش أنه حتى الفلاسفة يعني كلامهم بده مراجعة، مش أنهم قالوا أن الملائكة أفضل، تمر معكم هالبحث بالبداية، والبداية صرح بأنه أول شيء بيصدر عادة الأشرف فالأشرف، صدر عالم العقول، بعدين عالم المثال، بعدين عالم المادة. وبالإنسان إذا كان له جنبة مادية مش معناته أنه عالم العقول أفضل، لكن في شيء بعدين صرح فيه صدر المتألهين وغيره بأنه الإنسان في أيضا له حركة صعودية، ليست فقط حركة نزولية، وإذا الإنسان بحركته الصعودية قد يكون أفضل من الملائكة، فقد يصبح هذا الذي هو له جسم في عالم المادة هو نفسه أفضل من عالم، أصلا بتعبير الشيخ جوادي يصبح مسجود الملائكة، سجدوا لآدم. فإذن كلام الفلاسفة مش بهيد البساطة، أما الفلاسفة قالوا أن ماذا الملائكة أفضل من الأنبياء، يعني جبريل أفضل من النبي محمد. الآن حتى فلسفتنا المعاصرين هو اللي قبلهم ما بيقبلوا هالكلام، ويرون البحث مش بهذه هيك أن الملائكة أفضل من الأنبياء ونقطة على السطر، يعني جبريل أفضل أو أي ملك أفضل من نبينا. لا، نبينا ضاه الملائكة، بل بتعبير حسب تعبير السيد هاشم وعلم بيقبله أنه قد يكون حتى بعض الناس مش أنبياء، نحن عقدتنا حتى لأمة، قد يكون بحركته نحو الله تبارك وتعالى يصل إلى درجة أصلا فوق درجة الملائكة.
هذه الحركة موجودة عند الأنبياء أيضا؟
عند الأنبياء يقولون هناك حركة أيضا، لكن عند غير الأنبياء بعبر تعبير بيقولوا سالك يصل إلى الجذب، أما الأنبياء مجذوب سالك، جذب من الأول. هلأ إلى أسبابها مجذوب سالك، أما غير الأنبياء الناس العاديين بيكون سالك بعدين يصل إلى مرتبة الجذب. فإذا حتى الأنبياء أيضا إنك كادح إلى ربك قدحا. ببعض الكلمات يوجد هيك.
إذا كان هيك وهذا العقول عند هذا العالم فبصيروا أفضل من أن يعني إذا كان بهذا
علة فاعلية. علة فاعلية، سألتك سؤال. علة فاعلية. العلامة صرح بالنهاية ليس في البداية، بالبداية أسس لكن لم يصرح، بالنهاية صرح وقال العلة الفاعلية هو الله تبارك وتعالى. إذا قلنا بأن المعلول عين الربط تهينا، العلة الفاعلية هي الله تبارك وتعالى. مش هلا هذا صار مطلب تاني، بس عم بقول إنه صرح، ولو كان بعدين رجع أحيانا بنى على هذا المبنى، أحيانا لا بنى على المبنى المشهور. المعروف إنه علة العلة، عنا علل، علل فاعلية، علة العلة. بس بناء على هالمبنى صريح بأنه فيش علة فاعلية إلا الله تبارك وتعالى. فبتصير أشبه بالعلل المعدة. أنا قصدي أقول بس شغلة صغيرة بس حتى أنه قولهم بأنه الملائكة أفضل مش معناته أفضل من الأنبياء، يعني أنه أفضل من نبينا مثلا، لأنه كتار من فلسفنا ما بيقبلوا هذا الكلام، ولو أنه هؤلاء عقول وهؤلاء أجسام، لكن هذا الجسم مخلوط بروح، هذه الروح عادت إلى ربها ووصلت إلى أعلى المراتب حتى أصبحت هذه الروح كما قلت قبل قليل مسجود الملائكة، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. إيه تفضل شيخ فضل.
فمرتبة الأنبياء هل هي أفضل من الملائكة من بداية حياتهم أم يحتاجون إلى الوقت في هذه الدنيا لكي يصلوا إلى تلك الدرجة؟
قد يختلف باختلاف الأنبياء، يعني شيء واضح ما أنا مش قاري أو قاري وناسي، بس قد يختلفون بدرجات الأنبياء، ولذا قد يكون مثل النبي الخاتم صلى الله عليه وآله من بداية حياته أفضل من الجميع، لكن مع ذلك أيضا يصعد ويسير، خصوصا ببعض الروايات أنه وكل به، عندنا شيء بالتاريخ أنه وكل به روح القدس يحميه ويحرسه من صغاره صلى الله عليه وآله وسلم.
فلذا التفاضل له ثمرة مولانا؟
التفاضل له ثمرة؟ شو قصدك بثمرة؟
له ثمرة مثلا إذا نحن علمنا أو قلنا بأنه الأنبياء أفضل من الملائكة أو الملائكة أفضل من الأنبياء، الثمرة المترتبة على هذا
المعرفة بالزاد معرفتنا أكثر. إذا عرفنا أنه الملائكة على عظمتهم ومحمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله الذي يمشي في الأسواق هو أفضل من جبرائيل عليه السلام، إذن هذا الإنسان شو هذا الإنسان؟ إذن المعرفة فيه إلى بتنعكس على التعظيم وعلى التبجيل، المعرفة إلى دخل كتير كبير. جيد أقرأ هذه. أقول اختلف الناس هنا فذهب أكثر المسلمين إلى أن الأنبياء عليهم السلام أفضل من الملائكة، ذهب آخرون منهم وجماعة الأوائل إلى أن الملائكة أفضل. استدل الأولون بوجوه ذكر المصنف رحمه الله منها وجها، لماذا وجها واحدا؟ للاكتفاء به، يقول لأنه يكفي. ما هو؟ وهو أن الأنبياء قد وجد فيهم القوة الشهوية والغضبية. هذه قوة شو؟ مرتبطة بمقام العمل. وسائر القوى الجسمانية، هذه شو سائر القوى الجسمانية؟ مرتبطة بالإدراك، علامة أو قوى العالمة كالخيالية والوهمية وغيرهما. وأكثر أحكام هذه القوى تضاد حكم، يعني تقع مضادة لحكم القوة العقلية وتمانعها، حتى أن أكثر الناس يلتجئ إلى قوة الشهوة والغضب والوهم ويترك مقتضى القوة العقلية. بكفي نقرأ الحديث الأول من 40 حديثا للإمام الخميني، احكي عن هذه الأمور بشكل واضح، كيف أن هذه القوى بتحب تسرح وتمرح، وكيف ينبغي أن يجاهد الإنسان حتى يضبطها لهذه القوى. والأنبياء عليهم السلام يقهرون قوى طبائعهم ويفعلون بحسب مقتضى قواهم العقلية، ويعرضون عن القوى الشهوانية وغيرها من القوى الجسمانية، فتكون عباداتهم وأفعالهم أشق من عبادات الملائكة. لماذا؟ حيث خلوا عن هذه القوى، لأنه فوق ماذا قال أبو الخمس أسطر؟ وسائر القوى الجسمانية. إذن هذه القوى بحسب الدليل قوى جسمانية. طب إذا الملائكة ليست بأجسام، يعني ما عندهم هذه المضادات. ولذا قال حيث خلوا أشق، حيث خلوا. وإذا كانت عباداتهم أشق كانوا أفضل، لقوله عليه السلام أفضل الأعمال أحمزها. وهنا وجوه أخرى من الطرفين ذكرناها في كتاب نهاية المرام. هذا تمام الكلام في المقصد الرابع. غدا إذا الله أبقانا أحياء نبتدأ بالمقصد الخامس. بدايات المقصد الخامس بدايات سهلة، فقط غدا إن شاء الله تعالى سأخرج قليلا خارج الكتاب، فيما يعني بذكر مطلب الكتاب بس نظهر شوي هيك، نعطي صورة مختصرة سريعة عن المطلب، بنوسع شوي أفق المطلب المذكور في الكتاب إن شاء الله تعالى. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.